رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق النبي الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي.
قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط فرمنا أن ينفتح لنا فقفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى. ثم خرجت في اليوم الرابع وبيدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم قالت:
إني فضلت على من تقدمني من النساء، لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطرارا، وأن مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنيا.
وبعد أن أوحي إليها أن يخرجي من بيت المقدس فإنه بيت عبادة لا بيت ولادة، وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف: يا فاطمة، سميه عليا فهو علي، والله العلي الأعلى يقول: إني شققت اسمه من اسمي، وأدبته بأدبي، ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه.
والسيدة فاطمة بنت أسد هي من المسلمين الأوائل وأولى المبايعات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين بسنده عن الصادق عليه السلام قال: كانت فاطمة بنت أسد بدرية، أي من النساء اللواتي حضرن بدرا بعد الوقعة. ثم روى أبو الفرج الأنصاري بسنده عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت الآية:
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
سمعت النبي يدعو النساء إلى البيعة، فكانت فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعته صلى الله عليه وآله.
وروى الكليني في الكافي بسنده عن الصادق عليه السلام قال: إن فاطمة بنت أسد كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها، وكانت السيدة فاطمة بنت أسد من الذين نزلت الآيات الأواخر من سورة آل عمران فيهم، وهم في طريق هجرتهم إلى المدينة مع ولدها الإمام علي عليه السلام. فقد ذكر المؤرخون أنه عليه السلام في طريق الهجرة إلى المدينة بات ليلة ومعه الفواطم، أمه فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت رسول الله، وفاطمة بنت الزبير، يصلون ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر فصلى بهم علي عليه السلام صلاة الفجر،
ثم سار لوجهه يجوب منزلا بعد منزل لا يفتر عن ذكر الله، وكذلك الفواطم، حتى قدموا المدينة وقد نزل الوحي قبل قدومهم بما كان من شأنهم، فتلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، حتى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
فالذكر علي عليه السلام، والأنثى الفواطم المتقدم ذكرهن، ومنهم كما عرفتم فاطمة بنت أسد رضي الله عنها.
مستمعينا الأفاضل، ومولاتنا فاطمة بنت أسد، وكما أجمع المؤرخون، كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة الأم، ربي في حجرها وكان شاكرا لبرها وكان يسميها أمي، وكانت تفضله على أولادها في البر. وروى الحاكم في المستدرك على البخاري ومسلم بسنده أنها كانت بمحل عظيم من الإيمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبقت إلى الإسلام وهاجرت إلى المدينة، ولما توفيت كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وأمر من يحفر قبرها، فلما بلغوا لحدها حفره بيده واضطجع فيه وقال: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها.
فقيل له: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه بأحد قبلها. فقال: ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت في قبرها ليوسعه الله عليها وتأمن ضغطة القبر، إنها كانت من أحسن خلق الله صنعا إلي بعد أبي طالب. وروى الحاكم في المستدرك بسنده أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وصلى عليها وكبر عليها 70 تكبيرة، ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها، وخرج من قبرها وعيناه تذرفان وجثى في قبرها. فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني، إن أبا طالب كان يصنع الصنيعة وتكون له المأدبة، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيبا فأعود فيه.
وروى الموفق الخوارزمي بسنده عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب عليه السلام، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة، ثم خلع قميصه فألبسها إياه وكفنت فوقه.
مستمعين الأفاضل، ونختم حديثنا عن هذه السيدة الجليلة بحديث شريف عن بركة التوسل بها إلى الله عز وجل في قضاء الحوائج. ففي الكافي روى الشيخ الكليني بسنده عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت فواته، أي ضياعه، فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا، وصل ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافا، وصل عنه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافا، وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا، وصل عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا، وصل عنها ركعتين، ثم ادع أن يرد عليك مالك. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا، وإذا غريمي واقف يقول: حبستني، تعال اقبض مالك.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل ينتهي بنا المطاف عند حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم موفقين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ أتبين قبل ما تحكم لتتجنى علينا قلوب افرض دايما حسن النية على ما يبان لك إنه دليل حاسب نفسك 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 علي في ايدك ملكك ولا ملك الغير وع الشر تقرب منه وزن نفس طريق الخير حاسب نفسك علي في ايدك ملكك ولا ملك الغير وع الشر تقرب منه وزن نفس طريق الخير خلي النفس عفيفة غنية مهما يكون الرزق قليل حاسب نفسك 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 علي جنيته ويا اخوانك طول اليوم وزن ربحك جنب الصرطك وانت لوحدك ساعة النوم حاسب نفسك علي جنيته ويا اخوانك طول اليوم وزن ربحك جنب الصرطك وانت لوحدك ساعة النوم صف حسابك هنا في الدنيا اصل حساب الاخره طويل حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة وقد جئناكم أحبتي الكرام بأناشيد جميلة البداية مع أنشودة في التسبيح لله تبارك وتعالى يا ربي سبحانك عنوان هذه الأنشودة الجميلة نستمع معا إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم
يا
ولدت
وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا
وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
وبذي العسكر والحجة القائم بالحق
الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا أجب الآن دعانا وترحم حضرانا فاقض حاجة حاجاتهم الكل إلهي بعلي
وعليهم صلواتي وسلامي بألوف وبليل ونهار وغداة وعشي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي آمين.
سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا تنقص خزائنه، سبحان من لا اضمحلال لفخره، سبحان من لا ينفد ما عنده، سبحان من لا انقطاع لمدته، سبحان من لا يشارك أحدا في أمره، سبحان من لا إله غيره. أيها الكرام، إليكم الأنشودة الثانية ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة تحت عنوان الدنيا غرورة بزينتها.
الدنيا غرورة بزينتها والقلب جهورة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء. وألزم الله قلبه 4 خصال: همًا لا ينقطع عنه أبدًا، وشغلًا لا يتفرغ منه أبدًا، وفقرًا لا ينال غناه أبدًا، وأملًا لا يبلغ منتهاه أبدًا. أيها الكرام، وصلنا إلى مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. نستمع معا إلى أنشودة في المناجاة والتوسل إلى الله تبارك وتعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. أطلق أفكارك في الكون، نستكشف آفاقا تغني، وابدع بقلبك للعين، سترى فيه ربا يعبد. أطلق أفكارك في الكون، نكشف آفاقا تغني، وبناظر قلبك للعين، سترى فيه ربا يعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدا لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينقل. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، أظهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 4:34. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند 4:54. لآلئ ودرر يقدم إليكم عند 5:13. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:33، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:43. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 5:50. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:09. نور من القرآن يقدم إليكم عند 6:28. دعاء اليوم هو يوم الثلاثاء تستمعون إليها عند 6:38. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم. موضوع البحث هو آثار الذنوب.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. طيبوا نفوسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بعنوان خطر الذنوب والإصرار عليها على نفس الإنسان وإشراقها إشراق النفس بالتوبة. فأما خطورة الإصرار على الذنوب وخطورة الذنب تكمن في عدة أمور. الأمر الأول مكمن الخطورة أنه ترتب الآثار الوضعية. هنا الذنوب مو فقط الذنوب المعروفة، بل إنه الإنسان قد يعيش رذائلا وأمراضا أخلاقية باطنية كالحقد والحسد إلى آخره من الأمراض والرذائل التي ذكرت في الروايات. كل هذه تترتب عليها آثار. يقول رسول الله: الحسد يفسد الإيمان من القلب كما يفسد الخل العسل. الغضب يميت الإيمان من القلب، يقول أمير المؤمنين، كما يميت الماء الثلج. إذن يترتب على فعل الذنب والمعصية آثار تؤثر على إيمان الإنسان، تؤثر على موت قلب الإنسان. الخطورة الثانية وهي تجسد وتجسم وتمثل الأعمال، فإن هذه الأعمال تتجسد وتتمثل للإنسان في قبره. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأعمال السيئة تتجسم إلى عقارب أو حيات إلى آخره من الأمور التي ذكرتها الروايات، الصور البشعة. وأما الأعمال الصالحة أيضا تتجسم للإنسان، يدخل إلى قبر المؤمن كما في الرواية ست صور: واحدة عن يمينه، والثانية عن يساره، والثالثة بين يديه، والرابعة من خلفه، والخامسة عند رجليه، والسادسة عند رأسه، وهي أبهاهن صورة وأحسنهن وجها وأطيبهن رائحة. فتسأل تلك الصور: من أنتن بارك الله فيكن؟ فتقول: التي عن يمينه أنا صلاته، والتي عن يساره أنا صيامه، والتي بين يديه أنا زكاته، والتي من خلفي أنا الحج والعمرة، والتي عند رجلي أنا بره بإخوانه المؤمنين. ثم يسألنا الصورة السادسة فتقول: أنا ولايته لآل محمد. الخطورة الثالثة وأنه الارتباط بين نفس الإنسان وهذا الذنب، بحيث أنه لا يستطيع أن ينفك منه. والإنسان إذا استهان بالذنب وصار عند ماذا؟ استحقار، استهانة لهذا الذنب، شوي شوي يستفحل هذا المرض فيستصعب علاجه، عند غرور، عند تكبر دائما يغتاب، استهان بهذا الذنب، لا عادي، هذا ما سرقت، ما زنيت، ما شربت الخمر، عادي، ذكرت فلان، فلان سوى كذا. بعدين يستفحل المرض ولا ينفك عنه، هذا الذنب لا ينفك عنه ومنه. بعض الأمراض التي إذا استشرت في جسم الإنسان لا يصعب علاجها، كذلك بعض الأمراض الأخلاقية والذنوب يصعب علاجها، يحتاج إلى قوة إرادة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: غالبوا أنفسكم تغلبوها، غالبوا أنفسكم تغلبوها. النقطة الرابعة في مكمن الخطورة للذنب والإصرار على الذنب والمعصية، وأن الإنسان في الواقع عليه أن يلتفت أنه في حرب مع الله عز وجل، يكرر الذنب، يكرر الذنب، فإذا برزت له بالمعصية فقد جعلته أعظم الناظرين إليك، ما يقول الإمام الصادق، تتعلم بأن الله يراك ثم تعصيه، فأنت بذلك في حرب مع الله عز وجل من خلال هذا العناد وهي هذا الإصرار. فانتبه متى يأتيك سخط الله وغضب الله فتخسر الدنيا والآخرة. الافتضاح، أن الإنسان يأمن بأن الله يستر عليه، في الرواية الإمام الباقر يشير أنه يذنب الذنب فيستر الله عليه، يذنب الذنب مرة أخرى فيستر الله عليه، لكن في الثالثة إذا حل عليه غضبه، غضب الله عز وجل، افتضحه الله سبحانه وتعالى. لذلك للذنوب آثار وخيمة على نفس الإنسان، ظلمة قلب الإنسان فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ينكت في قلب الإنسان، قلبه صفحة بياض ناصعة، إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، إن تاب محيت، وإن لم يتب بل تكرر منه الذنب والذنوب، هكذا تنكت نكتة سوداء، نكتة سوداء على نكتة سوداء، إلى أن يصبح قلبه مظلما قاسيا، وهذا هو الرين كاللاب الران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، موقف الواحد أقفال، أقفال على هذا القلب، فلا يتأثر حينما يقرأ القرآن، حينما يذكر الله، حينما يمر على معصية، حينما يمر على موعظة، لا يتأثر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وآيات أخرى تشير إلى أن المؤمنين تخشع قلوبهم، تلين جلودهم لذكر الله سبحانه وتعالى، للموعظة، حينما يقرأ الدعاء مو مجرد ألفاظ يقرأ الدعاء، هذا عنده جفاف روحي اللي مجرد ألفاظ يقرأ دعاء كميل، مجرد ألفاظ وينتهي من الدعاء، لابد أن يعيش مع الدعاء بجوارحه، هذا الذي يعيش حالة الصحوة والارتباط بالله سبحانه وتعالى. إذن من آثار الذنوب والإصرار على الذنوب ظلمة القلب، قساوة القلب. من الآثار عدم قبول الأعمال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر إنما يتقبل الله من المتقين فلا يقبل عمله. في الرواية عن الإمام عليه السلام خطر الباقر يقول: لا والله لا يقبل الله له شيئا من طاعته مع الإصرار على شيء من معصيته، فيحرم من قبول العمل. الأثر الثالث أن هذا الإنسان يعيش حرمان النعم، سواء كانت النعم الظاهرية المادية أو كانت النعم المعنوية والفيض الإلهي والمدد الإلهي، فينقص في رزقه بل وينقص في عمره إلى آخره من الآثار اللي يحرم بسبب ماذا؟ بسبب الذنب والمعصية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما من بلية ولا نقص رزق إلا من الذنب أو إلا بذنب، حتى الخدش والكبوة والمصيبة. الإمام عليه السلام الإمام الباقر يقول في مضمون كلامه بأن الله إذا أنعم على العبد فلا يسلب هذا فلا يسلب هذه النعمة من إلا إذا أذنب ذنبا، فإنه يسلب منه هذه النعمة بل يبدلها بنقمة. لذلك أنت تقرأ: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، شافي وعافي كل مريض مرضانا ومرضى الحاضرين والمرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك داوهم بدوائك، البسهم لباس الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب، جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم، اللهم كن لوليك وإلى موتانا موت المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم الإبراهيم، نسألكم الدعاء.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحبيب. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثير. أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا. فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا. فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما. أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما. أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء لا خفا. فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا. فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب. قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب. قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء لا خفا. فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا. فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الغضب وأضرار الغضب ومساوئ الغضب وعلاجات الغضب، ومن جملة ما ذكرنا من العلاجات لا بد أن يتأمل الإنسان في مآثر الحلم وفوائد الحلم. والحلم هو ضبط النفس إزاء مثيرات الغضب، وكذلك كظم الغيظ. والحلم وكظم الغيظ هما من أشرف السجايا وأعز الخصال، ودليل سمو النفس وكرم الأخلاق، وسبب المودة والإعزاز. ومن هنا قال تعالى في القرآن الكريم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام كذلك أثنت على هذه الخصال الحميدة. قال الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل يحب الحي الحليم. الله عز وجل يحب الحليم. وروي سمع أمير المؤمنين رجلا يشتم قنبرة. أمير المؤمنين سمع رجل يشتم قنبرا خادم أمير المؤمنين، وقد رام قنبر أن يرد عليه، فناداه أمير المؤمنين: مهلا يا قنبر، دع شاتمك مهانا، ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عن. الرواية في مجالس الشيخ المفيد أعلى الله مقامه. وقال عليه السلام، يعني أمير المؤمنين: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. الناس ينصرونه على الجاهل، هذه من آثار الحلم. وروي عن الصادق عليه السلام: إذا وقع بين